جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. في الحلقة الماضية توقفنا مع حدثين عظيمين قد حدث قبل غزوة الخندق، وكان كل من هذين الحدثين قد أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر في المسلمين كيف لا، وقد مات ما يقارب 80 رجل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يساوي بالتقديرات العددية العشر أو أكثر من العشر من الصحابة في غير غزوة في غير قتال، إنما غدر وخيانة وخديعة من أعداء الله من الكفار والمنافقين وغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يؤمن المسلمين في كل مكان، وأن يلحق كل محب للصحابة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في أحداث حصلت سواء كان على المستوى الاجتماعي في عهد النبوة أو على مستوى الدولة، المستوى السياسي والتوسع السياسي للدولة الإسلامية في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أرحب بفضيلة الشيخين، فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله العوشن، فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي، في هذه الحلقة التي سنستمتع كلنا بإذن الله جل وعلا ببعض الأحداث التي كانت في هذا الوقت ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. فضيلة الشيخ محمد بن سرار أبو عبد العزيز، مرحبا بك. نريد أن نخرج قليلا من المآسي. هل يوجد أحداث حصلت في هذه الفترة ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق جديرة، وكل المواقف حقيقة جديرة، ولكن بالتذكير والاستنباط والدراسة في هذه الفترة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ربي يسر علي كريم. الله أسأل جلت قدرة أن يوفقني ويكون صاحبني والعمل ويعينني وإياكم على ذكره وعلى شكره والحسن عبادته، إنه ولي ذلك القدر عليه. أما بعد، السيرة كلها عظيمة، ولو قلنا أن هذا شيء جدير للحديث عنه فالسيرة كلها جديرة. والله لو جلسنا البرنامج 30 حلقة العهد المدني، وقبلها في الجزء الأول 30 حلقة العهد المكي، لو بقينا 30 سنة نتحدث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الآداب المستفادة والدروس المستنبطة لما وفينا بحقه علينا عليه الصلاة والسلام، ولا أتينا لعشر معشارها. وهذا قول حق من واقع ومن واقع تجربة. أما الأحداث فقد مرت أحداث كثيرة، منها زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من زوجة، وسوف الكلام عليها إن شاء الله تعالى لاحقا، منها معايشة المجتمع، مجتمع الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، معايشتهم لمجتمع يهود، لمجتمع بدأت في طبقة جديدة سماهم الشيخ في أول كلامه الطابور الخامس، المنافقين كيف كان يتعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام، معايشتهم للحياة المدنية، بدأوا ينظرون في الزرع في التجارة والبيع والشراء ويصفقون في الأسواق، مع متابعتهم لرسول الله ومحبتهم له وحرصهم عليه، إذ لا تعارض بين الإسلام وشرائع الإسلام وشعائر الإسلام والحياة، بل أتى الإسلام بالحياة الحقة التي هي حياة الكرامة للقلوب والأرواح والأنفس. ثم من ذلك من تلك المشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح بحاجة إلى من يقرأ الرسائل التي ترد إليه، إلى من يقرأ بعض ما كان يتكاتب به يهود فيما بينهم، فأصبح بحاجة لمعرفة لغة هؤلاء القوم. ويذكر في الآثار بعض يقول من الحكمة من عرف لغة قوم أمين مكرهم. فانتدب أحد الصحابة الكرام من هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لتعلم لغة يهود، درس في معهد لمدة 6 شهور أو 2 سنين، ثم خرج يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة، لا 17 يوم كما في البخاري، وبعض أهل السير يقول 15 يوم، 17 يوم تعلم هذه اللغة وضبطها وتعلم قراءتها وتعلم كتابتها من أجل أن يخدم بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه رسالة لكل طالب مبتعث من أبنائنا في تخصص غير شرعي تحتاجه الأمة ويحتاجه البلد، احتسب نيتك لوجه الله جل وعز، وكن أنت القائم بالواجب الكفائي عن المسلمين، وكن أنت من يحمل مشعل توجيه هذا العلم وهذا الفن، سواء كان من العلوم التجريبية أو من اللغات ونحوها، توجيهه في خدمة الإسلام والمسلمين وفي رفع راية الإسلام وبيان سماحة الإسلام وشمولية الإسلام ووسطية الإسلام، لكي لا يؤتى الإسلام من قبلك. الله الله يؤتى الإسلام من قبلك. ولذلك كل منا على ثغر. انظر إلى زيد رضي الله عنه ورضاه بن ثابت كيف صنع، تعلم في 17 يوم،
حتى يقول حتى حذقتها.
والحذق دقة التطبيق والفهم والتعلم في الشيء، حتى يقال رجل حاذق يعني ذكي سريع التعلم، في 17 يوم، ولم يدخل أي معهد تقوية، ولم يخرج وهو بنصف إجابة، ولم يعبي درجات أنه أخذ المعهد وانتهى كما صنعه بعض المفتونين، إنما تعلمها لغاية أساسية حل أزمة، أوراق تدار وتكتب بين الناس وفيه عبارات لا يعرف ما هي، من يعرفها يا جماعة؟ قالوا هذه لغة يهود، حرفهم يكتبون بالسريالية أو بنحوها، فتعلمها
مع أنهم عرب يعني الآن.
إيه لكن هذه
كان عندهم
الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشعور بعد ما أصاب أصحابهم أصابهم، أصبح شعور الخوف على أصحابه أكثر، فخشي أن يحصل من هؤلاء الخونة خيانة على أصحابه أيضا أو على الأمة الإسلامية التي اجتمعت في المدينة، فأراد أن يرصد، وهذا واجب الدولة حقيقة، أن يرصد الجوانب الأمنية التي قد يخشى من ضررها وتحقق الضرر منها، هل يقع أو لا يقع، ومنها هذه الخطابات التي أصبحت بمثل السرية. ولذلك نهى في الإسلام الله جل وعز ونبيه عليه الصلاة والسلام على أن يتنازى الرجل الاثنان دون الثالث، أليس هذا بصحيح؟
لا.
لقلب المسلم كي لا يكسر قلبه وكي لا يظن بإخوته ظن السوء، وقس على ذلك من حفظ الود بين المسلمين بعضهم البعض. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخطابات تتداول وإشفاقه على أصحابه، أمر من يقرأ ويتعلم، فكان زيد رضي الله عنه وأرضاه فتعلمها في 17 يوم. أختم الرسالة للمبتعثين، تعلموا الجديد وأتقنوا المفيد واخدموا به أهل التوحيد.
جزاك الله خيرا
فضيلة الشيخ.
أنا أنت بس تعليق على ما على قصة زيد كما ذكر الشيخ، تعلمه في 17 يوم يدل على شدة ذكاء زيد رضي الله عنه، ذكاء منقطع النظر، وأظن أنه لا يوجد في التاريخ كله رجلا تعلم لغة لا يتقنها مثل زيد رضي الله عنه. الظاهر أن زيدا كان عنده مثل ما نقول مبادئ، منها بحكم وجود اليهود في المدينة، لكن كونه أتقنها أكرمك الله، كان أتقنها فهذا يدل على منتهى الذكاء. الأمر الآخر ذكر من كثير وإن لم يذكر مستندا له، قال وقد تعلم زيد لغات أخرى غير لغة اليهود،
عجيب،
لكنه لم يذكر مستندا في ذلك. الأمر الثالث، زيد بن ثابت كان من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم جميعا، ولهذا كان يسمى حبر الأمة
رضي الله،
قبل أن ينعت بهذا بن عباس، وقد جاء بإسناد صحيح أنه لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو هريرة مات اليوم حبر الأمة، ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا. فكان من علماء الصحابة الكبار رضي الله عنهم.
ومن الذي قال ذلك؟
قالها أبو هريرة رضي الله عنه، وكان هذا يدل على فراسة من أبي هريرة أن ابن عباس بكل الشأن فعلا، وكان ذلك. ونعلم أن زيدا هو الذي كلف بجمع المصحف، لما كلفه أبو بكر كما في البخاري قال فوالله لو كلفوني بنقي جبل من الجبال لكان أهون علي، وهذا يدل على ما كان عنده من الذكاء ويدل على حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم
ومن الورع كمان
وعلى ورعه.
نعم أقصد في الأولى في قصة تعلم لغة اليهود يدل على حسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هذا ما أمر مثلا أبو بكر ولا عمر، لا لا هذا عنده من القدرة على تعلم هذه اللغة ما ليس عند الآخرين، وربما من فوحة الشباب ورغبة في التعلم
وكذا إلى آخره. أنه في المدينة من أول فكان يعرف شيء من مقدمات لغاتهم.
نعم.
جزاك الله خير.
آمين.
من الأحداث التي حصلت زواج النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين من أمهات المؤمنين، الأولى زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش كانت تلقب في مكة بأم المساكين.
ودي شيخ نشير للناس إلى قضية أول زوجاته ثم ثانيهن ثم الثالث ثم الرابع لو تكرمت الحصر في وقت، مع بيان الحكمة من الزواج، هل هو لأن الرسول كما يقول بعض المستشرقين عنده شبق وعنده أم لغايات وإن شاء الله تعالى جدير بأن تبينها.
بالنسبة
يعني بعد الكلام أنا أقول جيد بس نقول هذه ممكن
هذه الرد الشبهة على
دائما نرد عليه.
لا لا لا, 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 لا أنا أقصد حتى لا نخرج، هذه ممكن لما أتكلم عن البيت النبوي وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والبيت عموما
بإذن الله. ويوجد أصلا ردود سنرد عليهم من واقعهم هم.
جميل.
من واقعهم هم حتى في زواجه عليه الصلاة والسلام بعقده على عائشة في 6 سنوات ودخوله 9، هذا كان أصلا موجود عند الروم وعند الكسرى وعند الفرس، هذا موجود كان موجود، ولكن لماذا محمد صلى الله عليه وسلم بالذات الذي تريدون أن تشككوا فيه؟ هذا سيأتي. جميل. وسأتي بأسماء. جميل. فلان الإكسندر الثاني من تزوج وفلان من تزوج. جميل. وكم كان وكانت عائشة كانت امرأة قد بلغت في هذا السن، كانوا يتزوجون من أجل الملك من لم تبلغ أصلا، وسيأتينا هذا بإذن الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الزوجات الآن عائشة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها، والآن جاءت زينب بنت بن جحش رضي الله عنها. لما مات عبد الله بن جحش في غزوة أحد كما قلنا حزنت زينب، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي عدتها، تنتهي عدتها وقد نزل التشريع بذلك، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءً لها. وهم يقولون أهل السير النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بعد 31 شهر من قدومه إلى المدينة. لما نرى هذا الوقت سنجد أنه في هذا الوقت بين أحد وبين الخندق، ومكثت عنده قليلا ثم ماتت، يعني لم تستمر كثيرا رضي الله عنها. من المواقف أم سلمة، أم سلمة واسمها هند رضي الله عنها، كانت زوجة لأبي سلمة. ولو نذكر في الجزء الأول من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي وزوجها كان ممن هاجر إلى الحبشة ورجعت هي وزوجها. في يوم من الأيام أم سلمة كانت جالسة مع أبي سلمة، قالت لقد علمت، أم سلمة تقول لأبي سلمة لقد علمت أن المرأة إذا مات عنها زوجها وكان من أهل الجنة فإن لم تتزوج بعده كانت معه في الجنة، فهلم إلي نتعاهد، أعاهدك ألا أتزوج بعدك وتعاهدني ألا تتزوج بعدي.
الله. وهذا مشهد في البيت.
إيه؟
يعني أحيانا زوجاتنا يقولون لنا، زوجة الرجل إذا حبته قالت أسألك بالله أنك ما تزوج أحد بعدي، امرأة بعدي، بل أن بعضهن تغار على زوجها من الحوريات في الجنة لو قدر أن يدخل الجنة.
الله المستعان. يا رب ندخل الجنة بس.
يا رب نسألك.
وذاك الوقت نتفاهم يعني. نعم. ندخل الجنة بس.
يا رب.
اللهم ادخلنا الجنة. نعم. يا الله.
نعم.
فالشاهد أنت هيجت المشاعر سامحك الله. فأقول قالت نتعاهد، فقال أو أفضل من ذلك أبو سلمة رضي الله عنه.
رضي الله.
فقالت وما أفضل؟ قال أن إذا مت أن تتزوجي بعدي، اللهم ارزق أم سلمة خيرا من أبي سلمة.
الله.
فالآن يعني الموقف يريد من حبه لها يريد كأن ما عندها أحد في الدنيا بعده، فيريد أن يرزقها الله جل وعلا. فلما مات أبو سلمة تذكرت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة يتبعون السنة رضي الله عنه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت قلته وقلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة، من يأتيني خير من أبي سلمة؟ وانتهت عدة هند أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، فتقدم لها أبو بكر فرفضت أبا بكر، ثم تقدم لها عمر فرفضت عمر، ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الآن هي تتمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندها مشاكل، يعني عندها مشاكل، فأرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني ذات صبية،
مصبية
عندي صبيان، وأنا امرأة غيراء أغار شديدة الغيرة، وأنت عندك نساء، ويدلنا على غيرتها قولها لأبي سلمة ألا تتزوج بعدي،
هم الغيرة من الحب
غير. نعم، قالت وأنا امرأة غيراء وأني كبيرة، هذه رواية، في رواية أخرى أنها ذكرت إشكالية أخرى أنه لا أحد من أوليائي هنا. قال أما صبيانك، النبي صلى الله عليه وسلم حل لها هذه المشاكل، أما صبيانك فيكفينا الله أو كذا، أو ما لا أذكر ماذا قال في الصبيان. قال وأما غيرتك فإني أدعو الله جل وعلا أن يزيلها. وهنا مفتاح، من رأى من زوجته غيرة شديدة عليه فعلاج هذه الغيرة الأول
الدعاء،
أن يدعو الله جل وعلا أن يذهب هذه الغيرة أو يخففها أو يؤدبها.
ثم الغيرة وش هي؟
خلاص،
الغيرة هي غضب قلبي أصله الحب في عن أن يشارك أحدا فيه محبوبة.
إن بعض الغيرة
أنا معه، هي بعض الغيرة قاتلة، ومن الغيرة ما قتل، لكن من شدة محبة الزوجة لزوجها تحصل عند هذه الغيرة.
يوجد قضية الآن في هذه الأيام، امرأة ثلاثينية راح زوجها يتزوج عليها فقابل زوج مسدس وقتلت.
أعوذ بالله، لا
أنا لا نريد هذا، يعني
لا الحب الذي يوصل للمرحلة الذي أعوذ بالله،
هذا نعوذ بالله، هذه غيرة، هذه غيرة على غير منهاج محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غير منهاج الإسلام والعياذ بالله. الشاهد فقال أدعو الله سبحانه وتعالى.
كيف يقول على غير منهاج الإسلام خائف من القتل؟
لا حقيقة، يعني نحن ننصح الناس من هذا، نعوذ بالله من ذلك، ولكن المؤمنة مستسلمة لأمر الله جل وعلا. خلاص، الشاهد
وكمال أدب أم سلمة، عذرا، وكمال أدب أم سلمة أنها أخبرت بعيبها هذا.
نعم، المهم فقالت أني غيراء، قال أدعو الله جل وعلا أن يزيل. وأما العمر فأنا أكبر منك
عليه الصلاة،
أنا أكبر منك، وأما أولياؤك فإن لا أحد منهم يكره ذلك، لا أحد من أوليائك يكره ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر صغير، ابن كثير له تعليق على قولها لعمر ابنها قم زوج رسول الله، قال ظن بعض الناس أنها قد وكلته وفوضته ليكون وليا لها، ويقول بكثير وجمعت في ذلك جزءا، وليس كذلك، عمر صغير حتى الولاية لا يكون وليا، وإنما قالتها حياء من رسول الله أن تقول أنا موافقة. فقالت هذه الجملة عبارة أني أنا موافقة، قم زوج رسول الله يا عمر، قم يا عمر زوج رسول الله، يعني أنا موافقة يا رسول الله، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه من الأحداث التي حدثت في هذه الفترة بين أحد والخندق. قبل الحدث المهم الذي أريد الشيخ محمد العوشن وفق الله أن يأتي به، بنو النضير وما حصل مع بني النضير، هناك حدث مفرح يفرح به كل المسلمين ويفرح به من سمعه حتى الآن، وهو ولادة حسن
رضي الله عنه.
الحسن ابن علي رضي الله عنه ولد في هذه الفترة، الحسين ولد بعده
رضي الله
بعده بسنة تقريبا، وقيل أنها حملت بعده بخمسين يوم، يعني رضي الله عن الحسين وعن الحسن. فسيد شباب الجنة الحسن، الرجل الحكيم العاقل، حبيب رسول الله وابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نشهد الله جل وعلا نحن أهل السنة والجماعة وكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نشهد الله على حب رسول الله وعلى آل بيت حب آل بيت رسول الله، وعلى حب الحسن وعلى حب الحسين وعلى حب فاطمة وعلى حب أصحاب رسول الله، نشهد الله على ذلك. ولد الحسن، فلما ولد الحسن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح به، وبعدين فاطمة لها مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم،
ولا أحد من الولد إلا ولد الولد كما يقول،
فما بالك أن الولد هذا أحب الأولاد لك، يعني فاطمة
والحسن
وعلي رضي الله عنه.
هي بنت من؟
بنت محمد صلى الله عليه وسلم.
زوج من؟
زوج الذي رباه النبي صلى
الله عليه وسلم. هي أخت من؟
الله أكبر.
أما أبوها فهو أكبر مرسل جبريل بالآيات قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياه.
الله أكبر. فولد الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سميتموه؟ فقال علي رضي الله عنه حرب. حرب، علي شجاع
رضي الله عنه.
علي شجاع، شجاع يعني قوي رضي الله عنه.
بلهجتنا صامل.
أذكر واحد يريد أن يصف علي رضي الله عنه فأخطأ، قال علي شجاع، علي صنديد. قلت لا تقول صنديد، لا يصل علي يعني وصف لا يقال في هذا المحل. الشاهد أنه سماه حرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حسن.
الله.
بل هو حسن، فسمي الحسن رضي الله عنه. طيب، من الأحداث المهمة التي حقيقة ينبغي الوقوف عندها ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير فضيلة شيخنا أبو عبد الله.
بني النضير نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت اليهود كانت طوائف اليهود تسكن المدينة، وكان من أكبر طوائف اليهود هؤلاء بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. بنو قينقاع مر الكلام عنهم وأنهم أجلوا من المدينة، فبقي من الطوائف الكبيرة بنو النضير وبنو قريظة. بنو النضير اشتهر في السيرة أنهم تمالؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم ليستعين بهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الذي ذكرنا في قصة بئر معونة الذي نجا، فمر فوجد رجلين مشركين نائمين فقتلهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قتلت رجلين لأدينهما، وجاء لبني النضير ليستعين بهم في الدية مع بعض أصحابه، قال نعم اجلس هنا يا محمد، فدخلوا وقالوا هذه فرصة جاءكم محمد، من نلقي عليه حجر الرحى، فنزل عن واحد بذلك. هذه القصة المشهورة عند أصحاب السيرة، ولكن أسناد ضعيف، وذكر ابن حجر سببا أصح من هذا، قال هو أصح ما ورد وهو أصح مما يذكره أصحاب السير في تأمل في 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 تمالؤ اليهود على إلقاء حجر الرحى. قالوا القصة هذه أن اليهود يهود بن النضير قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو تخرج لنا أنت وثلاثة من أصحابك ويخرج لك ثلاثة من علمائنا من أحبارنا، فإنهم آمنوا بك اتبعناك وآمنا بك، وإن لم يؤمنوا بك فلن نتبعك. هذه فرصة ثانية سانحة النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان اليهود قد عزموا على أنه يخرج هؤلاء الثلاثة منهم ومعهم الخناجر مخبئينها قد خبأوها تحت الثياب، فإذا التقوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أجهزوا عليهم، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم آمن. وطبيعة الغدر هو طبيعة هؤلاء الكفرة من اليهود ومن المشركين. فعلمت امرأة من اليهود بخطة قومها فأخبرت أخا لها من الأنصار، أخ لها من الرضاعة لأنها أرادت الآن ستقع مصيبة،
صحيح.
فأخبرت أخا من الأنصار وقالت إن قومي قد تمالوا على قتل محمد، ومن سيخرج معه؟ سيخرجه ثلاث رجال كذا كذا إلى آخره، فذكرت له الأمر. فالرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني كذا وكذا وكذا، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد دعوه لذلك لقتله
بالخيانة.
اي نعم، فلم يذهب اليهم. ربما يقول قائل قد يكون هذا وهم، قد يكون غلط. نقول سكوت الوحي وعدم نزوله في تكذيب هذا الامر دل على ان الحدث قد صح فعلا، وانه اي نعم وانهم قد تمالوا على قتله. ولهذا سير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم الجيش فحاصرهم، ما قال اليهود ليش ولماذا، يعلمون انه مؤيد بالوحي، فعلموا انه قد كشفت حيلتهم وخطتهم الخبيثه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في مدة الحصار، بضعة عشر ليلة وقيل أقل من ذلك، قيل أنها لم تبلغ عشرة أيام. فلما ضاق عليهم الحصار قالوا ما تريد يا محمد؟ قال تخرجون من المدينة ولا تساكنون فيها، فوافقوا على ذلك وقال لكم أن تحملوا ما تحمله ظهور الإبل ودوابكم، فجعلوا يخربون البيوت من الداخل حتى لا يستفيد منها المسلمون، وهي التي ذكر الله جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر كان ابن عباس كما في البخاري يقول سورة بني النضير، لأن تكلمت عن بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أين ذهبوا؟
الشام.
ذهبوا إلى الشام إلى التي تسمى اليوم درعا، إلى أدرعات، ذهبوا إلى أدرعات، وقسم منهم ذهبوا إلى تيماء، وقلة ذهبت إلى خيبر، أكثرهم ذهب إلى أدرعات، كانت تسمى ذاك الوقت أدرعات، ثم صارت أدرعات، ثم صارت مع مرور الوقت تسمى درعا، هي ذهبوا إليها. ولهذا ابن عباس كان يقول من شك أن الشام هي أرض المحشر فليقرأ هذه الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر. قال فالشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أرض المحشر. نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وخلت المدينة من هؤلاء الخونة الغدرة من بني النضير، ولم يبق إلا يهود بني قريظة. يهود بني النضير أورث الله جل وعلا هذه المزارع والبساتين والبيوت كلها للمسلمين، فصارت فيئا لم يكن فيها قتال، الغنيمة ما يكون بقتال، أما الفيء ما يغنمه المسلمون دون قتال، فكانت نعمة من الله جل وعلا أن استفاد منها المسلمون وغنموا منها مغانم هائلة جدا من المزارع والبساتين ومن الدروع ومن إلى آخره، وتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من عدو كان يكيد المسلمين ليل نهار، وإن لم يظهر هذا الشيء لكن تبين غدرهم وخيانتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تمالوا على قتله كما ذكرنا قبل قليل.
طيب في قول الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة،
ما قطعتم من لينة، اللينة هي صغار النخل كما ذكر العلم، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وإحراقها
كانوا يصيحون،
اي نعم، من باب يعني التضييق على العدو حتى يستسلم، كانوا يصيحون ويصرخون كيف تفعل هذا يا محمد إلى آخره. فالنبي فالله جل وعلا أنزل آيات إن هذا أمر مشروع، هو ما قتل الأفراد الآن، قطع نخيل وقطع إلى آخره
وقت الحصار،
التضييق على العدو بكل السبل مشاع،
لأن هذا أمر من الماء من الحرب النفسية لهم، ثم هذه مصلحة شرعية هي لها ولي الأمر.
نعم،
فهذا أمر مشروع، التضييق عليهم منعهم من التمون من الزاد من المقاتلين من السلاح إلى آخره، كان هذا أمر مشروع
حرب.
لأنك الآن أنت في 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 أمر حرب،
لأنهم يعني هم الذين غدروا.
إيه نعم، وهم الذين بدأوا بالغدر بعد أن لم يعتبروا بما حصل لمن قبلهم من بني النضير، فحصل منهم ما حصل فأجروا، وبقيت الطائفة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله الحج عنهم بنو قريظة.
سبحان الله، وهذا نأخذ منه عبر كثيرة يعني جدا، أن اليهود لا يؤمنون، قاعدة اليهود لا يؤمنون
من يومهم إلى يومهم.
نعم، مهما يعني المسلم يجب عليه أن يحتاط منهم وأن يعمل العد لهم، من كان على عهد وميثاق منهم فنحافظ على العهد والميثاق مع علمنا المسبق أنهم سينقضون العهد والميثاق، لأنه هذا في طباعهم، تجري الخيانة في عروقهم وفي دمائهم سبحان الله العظيم. فاليهود لا يؤمنون البتة بأي حال من الأحوال. أيضا من فوائد نقض العهد أنهم الذين نقضوه، ولذلك سيأتي في بني قريظة أن الله قال فانبذ إليهم على سواء، انبذ عهدهم لأنهم هم الذين نبذوا هذا العهد. فالمؤمن لا يخون، ولكن
به كما فعلوا على سواء.
نعم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب
نريد بس بعض الأحداث التي مرت قبل قليل، يعني أخشى أن نتجاوزها في الحدث عن ميلاد الحسن رضي الله عنه وأرضاه. الراجح أنه كما تفضلت من نعم أنه ولد في هذه السنة، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 سنوات، وعمر الحسين نعم في السنة التي 6 سنوات، وهما سيد شباب الجنة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الحسن والحسين سيد شباب الجنة، وأن الحسن من سادات المسلمين، وتحقق فيه لما دخل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فدخل يخطر في ثوبه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال إن ابني هذا سيد، فلا يزال غلام صغير، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين مسلمين دعواهما واحدة، وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في عام 41 للهجرة لما قتل أبو الحسن والحسين، أبو تراب رضي الله عنه علي بن أبي طالب لما قتله الخارجي المجرم ابن ملجم، وصارت الخلافة في الحسن رضي الله عنه، وحصل النزاع بينه وبين معاوية رضي الله عن الجميع، فتنازل عن الخلافة،
أصلح الله
به، حقن دماء المسلمين عام 41 وسمي عام الجماعة. فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين الفئتين العظيمتين. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجال المدح والثناء على هذا الغلام الذي صار فيما بعد سيدا وفعلا تنازع عن خلاف حق لدماء المسلمين. ماذا يقول بعض أهل البدع ممن يزعمون محبة آل البيت ويسمون الحسن رضي الله عنه مذل المؤمنين ومسود وجوه المؤمنين؟ يقول لأنه تنازل عن خلاف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نعته بالسيادة وأثنى عليه لأنه يحقن دماء المسلمين، وهو سيد شباب الجنة مع أخيه الحسين رضي الله عنهما وعن أمهما وأبيهما، وتقول له هذا القول؟ لكن هؤلاء قوم بهت شابه من كان أصل منبتهم أنهم قوم بهت، أعوذ بالله، كيف ينعتون هذا السيد؟ من الأمور أيضا المهمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اللي ذكرته الشيخ محمد لما قالت ومن خير من أبي سلامة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب مصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لما أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالت فقلتها وكنت أقول في نفسي ومن خير من رسول ومن خير من أبي سلمة، لكن لم يكن بد من امتثال النبي صلى الله عليه وسلم فقالتها فرزقها الله. نقول على المسلم أن يمتثل، ما يقول طيب وين، نقول أن تمتثل. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الدعاء لما قال الدعاء ما قالت لا والله لن أقوله، رزق الله بما لم تحلم به رضي الله عنها، وهو أمنية كل من كان من نساء ذاك الوقت ممن يحق لها أن تكون من 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 زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فأكرمها الله بهذا الأمر، وهذه نعمة عظيمة جدا لمن يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الامتثال الدعاء. دعاك قولي هذا الدعاء، فقالت فكان لها أن رزق الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم فتحشر يوم القيامة من زوجات رضي الله عنه، وهي أخت هي هند رضي الله عنها بنت أبي أمية أخت عبد الله بن أبي أمية الذي كان مع أبي جهل لما حضرت الوفاة أبا طالب وأسلم عبد الله بن أبي أمية أخوها في فتح مكة كما سيأتينا إن شاء الله،
وهي أخت عمار بن ياسر من الرضاعة، هي أخت عمار بن ياسر، لأن يوجد قصة يعني لطيفة أن أم سلمة كان عندها بنتها زينب صغيرة، فكانت ما زالت ترضعها من صدرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل ومسكت البنت ترضعها كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي يعني يستحي من زوجته وهي ترضع بنتها، فكان إذا رأى خرج. فمرة الأولى المرة الثانية انتبه لذلك من عمار، انتبه لذلك عمار، فذهب وطلب أن يأخذ بنت أم سلمة زينب عنده، فلما جاء سأل عن البنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فطنة عمار وذكاء عمار رضي الله عنه.
في هذا ملفت اسمحوا لي، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام العظيمة في قلوب الأصحاب بل وفي قلوب الخصوم، ودليله أخت الأنصاري من الرضاعة التي بلغت عما قاله اليهود وما دار في حسنهم، والأعراب لهم عبارات جميلة، هم يقولون إذا أحبك خصومك الله يجعل حبك في دار خصمك، بمعنى أن يكون حتى ممن يحبك قوم من أهل دار خصمك، هذا غاية المحبة. ولذلك رأينا النبي عليه الصلاة والسلام كيف جعل الله له هذا الحب آية تدل على حفظ النبي وعلى عصمته، وهي ثمرة قول الله جل وعز والله يعصمك من الناس التي أنطق الله بها هذه المرأة التي هي متراضعة مع واحد من الأنصار فأخبرت بهذا الأمر، وهذا من حفظ الله للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة. الفائدة التي تليها ما أدري معي وقت ولا ما معي وقت؟
لا بأسأل.
طيب الفائدة التي تليها أيضا أن ولي أمر المسلمين له الحكمة الشرعية والنظر الشرعي في والتدبير الشرعي في أرض المعركة، أن يتخذ ما يناسب وما تقوم به المصلحة الشرعية، وهذا يسمى السياسة الشرعية، أن يتخذ ما يناسب ليقوم به راية لتقوم به راية الإسلام وتسقط به راية الكفر في أرض المعركة. فحينما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل الصغير، حينما فعل ما فعل باليهود وحاصرهم منعهم من الطعام والشراب ونحوه، كل هذه سياسة شرعية لأرض المعركة، ولقيام ولذاك حال المعركة وحال الحرب غير حال السلم وحال العافية. أيضا كذلك من الحكم التي أريد أن أبينها أن الله جل وعز بعد ما حصل للصحابة من آلام وضغوط وحروب ثم فرحوا بزواجة النبي عليه الصلاة والسلام فرحوا بالحسن فرحهم الله بما نفلهم من اليهود من هذه الأراضي الضخمة وهذه الأموال الضخمة حتى من غبن اليهود ومن خبث اليهود قاموا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين قالوا خلاص احنا خارجين نأخذ ما حملته ظهور الدواب وننصرف. وانظر إلى عدل الإسلام كيف كادوا نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما قال اجمعهم واحرقوهم يقتلوني، لا، غايته دعوتهم للتوحيد عليه الصلاة والسلام، فقال لا تساكنوننا في المدينة وانطلقوا، وذهب منهم من ذهب إلى الشام وذهب منهم من ذهب إلى خيبر حتى قالوا أصلا أصل هؤلاء اليهود الذين سكنوا المدينة ليسوا من أهل المدينة ابتداء بل هم هربوا من الشام أصلا وغير ذلك من اليهود. هذه بعض الفوائد اللي عنت
الشيخ محمد. هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبهم لعبد الله بن أبي بن سلول وأنه جاء يطلبهم وقال 400 أدرع و300 كذا منعوني من الأحمر ومن الأسود تريد أن تبيدهم فقال وهبتهم إياك؟ هل
ذكر في السيرة أنهم كانوا موالي عبد الله بن أبي بن سلول وأنه جاء قال هؤلاء الموالي إلى آخره؟ لا يصح إسنادها، ولكن لأن الجناية التي قد ارتكبوها لم ترق إلى الجريمة التي ستأتينا فيما بعد ما فعله بن قريضة في الخندق التي كانت كادت أن تودي بالمسلمين إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار بغت القلوب الحناجر كما سيأتي أعظم كثير جدا. هذه محاولة أو التفكير في قتل النبي صلى الله عليه وسلم فكان أمر أهون، ولا يمكن أن تقتل هؤلاء جميعا بمثل هذه المحاولة، من المخطط لها من المنفذ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده نية أصلا أنه يقتلهم يستأصلهم، ما كان عند هذا الأمر، ولكن عبد الله يتظاهر بهذا الشيء مجرد حتى مثل ما نقول يكسب دعاية وسمع عند هؤلاء اليهود وهم يعني حسبه بهم وطيروا على أشكالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لما ضيق عليهم الخناق وخرجوا كان هذا كافيا فقط أن لا يساكنوا في المدينة، لما كان هناك أمر يستدعي أن يقوم بقتلهم وهو الرؤوف الرحيم. ربما لو كان غيرهم من الجبابرة والطغاة لربما كما ذكر الشيخ ربما أباد القرية بمن فيها، وخاصة أن مساكن بني النضير ومساكن بني قريظة ومساكن بني قينقاع ومساكن بني حارثة من يهود وغيرهم كانت مثل ما نقول أحياء، وهذا ذكرنا سابقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت طوائف الأنصار وطوائف اليهود كل منهم في أحياء موزعة. نعم
الآن على مصطلحنا حواري.
نعم كما قال من كثير ما كانت قرية واحدة وإنما كانت دور، تخيل دور الأنصار دار كذا ودار كذا يعني حارات أو أحياء مثل ما هو بالتعبير المعاصر.
استمتعنا معكم في هذه الحلقة ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في حلقات أخرى وفي دراسة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم. هل من كلمة أخيرة عندك يا أبو عبد العزيز؟
نقض العهد إعلان حرب، هذا في الإسلام، نقض العهد إعلان حرب، ولما نقضت يهود عهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو بمثابة إعلان الحرب، ولذلك تجد أنهم أجلوا ثم قوتلوا يعني حتى صفت المدينة من هذه الطائفة التي ذكرناها وما بقي فيها إلا المؤمنين الخلص ومن ظاهره الإيمان.
جزاك الله خيرا. هل من كلمة أخيرة أبو؟
أنا أقول سبحان الله الرضاعة هذه كانت مباركة على اليهود وللنبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس سيعصمه ربه، لكن هالمرأة الناصحة حتى لم تذكر لم يذكر اسمها في الروايات كانت ناصحة لقومها لما بادرت فورا بإخبار. قطعا هناك بعض اليهود هالخونة أصحاب الغدر، ولهذا محمد الغزالي المصري المعاصر صاحب فقه السيرة رحمه الله كلمة جميلة لما تكلم عن غدر هؤلاء اليهود وما أكثر ما يغدرون، قال إذا تركت الأفاعي فحيحها ونهشها وبثها للسموم ترك اليهود معهم عليه. قال لي أن هذا طبع فيهم، هم مجبولون على هذا الشيء وهم لا يهدؤون إلا إذا كانت المطرقة فوق رؤوسهم. صحيح. وفعلا لما ظهرت شوكة الإسلام خنسوا وذلوا، ولهذا لم يكن لهم في التاريخ ذكر منذ هذه الأحداث لما النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد القرآن لم يكن ذكر حتى قامت لهم دولتهم أو ذويلتهم عام 48 بعد 900,000 يعني قبل أكثر من 70 سنة تقريبا، فهم أصحاب ذل وخوض كما قال جل وعلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
ختاما نقول هذه الدويلة المزعومة هي ما هي إلا سرطان سيستأصل بإذن الله جل وعلا وسيأتيه علاجه من إخواننا الصادقين ومن كل محب لله ورسوله وللأقصى وللمسجد الأقصى. أسأل الله جل وعلا أن يكف المسلمين شرورهم وأن يكفي إخواننا هؤلاء بما شاء سبحانه وتعالى. استمتعنا بكم أيها الإخوة والأخوات، استمتعنا معكم في هذه الحلقة، استمتعنا بهذه الأحداث. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا التطبيق. إلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظنا إيمينا.